أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى.
الأمر الثاني أنه هل المراد من المكلف المذكور في كلام شيخنا الأنصاري الأعظم الأنصاري قدس سره هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المكلف؟ انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق من الأمر الأول من التنبيهات التي ذكرها السيد الخوئي رحمه الله في حجية القطع. الأمر الأول اتضح أن القطع ليس مسألة أصولية، ولكنه قد يكون نتيجة للمسألة الأصولية. والسر في ذلك أن المسألة الأصولية هي ما تتوسط في إثبات النتيجة، والحال أن القطع بنفسه قطع بالنتيجة، لا أن القطع يتوسط لإثبات النتيجة. هذا خلاصة الكلام في القطع الطريقي. وأما القطع الموضوعي فالكلام فيه واضح جدا، إذ أن القطع الموضوعي لا ينشئ الحكم، وإنما أخذ في موضوع الحكم، كما إذا قال الشارع إذا قطعت بالخمر فهو حرام، فالحكم وهو الحرمان يترتب على موضوع مؤلف من جزئين: الجزء الأول القاطع، والجزء الثاني بالخمر. فكما أن الموجب للحرمان ليس هو الخمر وليس هو القاطع، وإنما الأدلة الدالة على حرمة الخمر، كذلك إذا قال الشارع إذا قطعت برؤية الهلال وجب عليك التصدق على الفقير، فالحكم وهو وجوب التصدق يترتب على موضوع مؤلف من جزئين: الجزء الأول القاطع، والجزء الثاني برؤية الهلال. والذي أوجب وجوب التصدق ليس هو القاطع وليس رؤية الهلال، الذي دل على وجوب التصدق الأدلة الدالة على وجوب التصدق، والتي علقت وجوب التصدق على القطع برؤية الهلال. ومن الواضح أن الأدلة الدالة على حرمة الخام أو على وجوب التصدق هي من المسائل الأصولية. الأدلة التي دلت على حرمة الخمر والقواعد التي استخدمت في الأدلة الدالة على وجوب التصدق، هذه الأدلة وهذه القواعد من المسائل الأصولية. لكن القطع الذي أخذ كجزء في موضوع وجوب التصدق أو في موضوع حرمة الشرب، هذا القطع ليس من المسائل الأصولية، هذه تتمته بقيت من الأمر الأول. الأمر الثاني، هل المراد من المكلف في كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل حينما قال اعلم أن المكلف إذا التفت، هل المراد بالمكلف في كلمات الشيخ الأنصاري هو خصوص المجتهد أو مطلق المكلف سواء كان مجتهدا أو عاميا؟ الأقوال في المسألة يوجد قولان. القول الأول إن المراد هو خصوص المجتهد، وهو صريح عبارة صاحب الكفاية والميرزا النائيني والمحقق العراقي رضوان الله عليهم أجمعين وتبعهم جملة من طلاب السيد الخوئي كالشيخ محمد إسحاق الفيار في دورته المباحث الأصولية الجزء السابع صفحة 35، فيراجع المبحث هنا. القول الثاني، المراد بالمكلف مطلق المكلف سواء كان مجتهدا أو كان عاميا. هذا القول يوافق مقتضى إطلاق عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل، وقد نص على ذلك تلميذه المحقق الآشتياني في الجزء الأول من بحر الفوائد. وعلى هذا القول الإطلاق السيد الخوئي رحمه الله وجملة من تلامذته المحققين كالشهيد الصادر رضوان الله عليه في بحوث في علم الأصول تقرير السيد محمود الهاشمي الجزء الرابع. والنكتة المهمة في هذا البحث أن المقصود بالالتفات ما هو؟ هذه النقطة ينبغي تحريرها. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول، وطبعا أصل المسألة كلام الشيخ الأنصاري وبعد ذلك تعليق المحقق صاحب الكفاية على كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري هذا نص عبارته في فرائد الأصول الجزء الأول صفحة 25، نقرأ نص عبارة الشيخ الأنصاري: اعلم، وفي نسخة أخرى فعلا، اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القاطع أو الظن. فأي مكلف يراد إذا قطع أو شك أو ظن؟ هل هو خصوص المجتهد كما عليه الميرزا النائيني، أو هو مطلق المكلف كما عليه السيد الخوئي رحمه الله؟ النكتة الأساسية والمحورية في بحثنا تنقيح المعنى المقصود من لفظ الالتفات، وقد أشار إلى هذه النكتة الشيخ محمد إسحاق الفيار في المباحث الأصولية الجزء السابع صفحة 35. هل المراد بالالتفات مطلق التوجه في مقابل الغفلة؟ يعني هذا المكلف ملتفت ومتوجه إلى أنه قد توجهت إليه أحكام إلزامية، فهذا المكلف متدين مهتم بدينه وليس غافلا عن دينه. هذا المعنى الأول، الالتفات بمعنى مطلق التوجه في مقابل الغفلة، ليس بغافل، ليس كالمجانين أو البهائم. المعنى الثاني، أو المراد بالالتفات الالتفات التفصيلي، خصوص التوجه التفصيلي. إن قلنا إن المراد بالالتفات مطلق التوجه في مقابل الغفلة، يعني أن لا يكون غافلا، فمن الواضح أن الالتفات ينطبق على مطلق المكلف سواء كان مجتهدا أو كان عاميا. وأما إذا حملنا الالتفات على خصوص الالتفات التفصيلي، فمن الواضح أن المراد بالمكلف هو خصوص المجتهد، لأن المجتهد هو الذي يلتفت إلى تفاصيل المسائل وخصوصيات تطبيقات المسائل. فأن للعامي أن يلتفت إلى وجود يقين سابق وشك لاحق وتوفر شرائط الاستصحاب، هذه تتوفر للمجتهد الفقيه. السيد الخوئي رضوان الله عليه كما سيتضح في ثنايا بحثه، سواء هكذا يستفاد من كلماته، سواء حملنا الالتفات على مطلق التوجه أو حملنا الالتفات إلى خصوص الالتفات التفصيلي، فإن المراد بالمكلف هنا هو مطلق المكلف، وليس المراد خصوص المجتهد، خلافا للميرزا النائيني والمحقق العراقي. هذا تمام الكلام في عرض الأقوال في المسألة. ولكي نلج في صميم البحث نقرأ أولا عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل، ونقرأ ثانيا عبارة صاحب الكفاية في الكفاية، ثم نتطرق إلى أدلة الاختصاص. أولا دليل الميرزا النائيني، ثانيا دليل المحقق العراقي، مع مناقشة يسيرة لكل منهما، ثم بعد ذلك نتطرق إلى رأي السيد الخوئي واستدلال السيد الخوئي. هذا مقتضى الاختصار في البحث، وإلا لو أردنا التوسع يحتاج كلام النائيني درس، وكلام المحقق العراقي درس، وهكذا. أولا كلام الشيخ الأنصاري في الفرائد الجزء الأول صفحة 25: اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن. طبعا هذه التعاريف موجودة في كتاب تحقيق الأصول على ضوء أبحاث الشيخ الوحيد الخراساني لسماحة السيد علي الحسين الميلاني، الجزء الخامس صفحة 11. واللطيف في كتاب تحقيق الأصول أن كلمات الأعلام يذكرها بنصها، لذلك سأعتمد عليه حتى لا أجمع، يعني أتي بجميع التقارير يجمع، يأتي بالنص لا يذكر ما يفهمه وإنما نص العبارة، وهذا جيد يعني سهل علينا المهمة، فنعتمد عليه في ذكر الأقوال لا في تحقيق المسائل، نستفيد منه في ذكر كلمات الأعلام ومن تحقيقه أيضا. صاحب الكفاية في الكفاية صفحة 257 هذه عبارته: فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم، غير لفظ المكلف إلى البالغ الذي وضع عليه القلم. لماذا؟ لأن تعبير المكلف مشتق، والمشتق ظاهر في من تلبس بالمبدأ، يعني أصبح تكليف فعلي. المكلف إلا تكليف فعلي يعني توجهت إليه أحكام إلزامية ما يشمل الأحكام الترخيصية من استحباب وكراهة وإباحة. المكلف يعني المكلف فعلان بحكم إلزامي من وجوب أو حرمة. إذا هو مكلف فعلا إذن لا معنى لعبارة إذا التفت. صاحب الكفاية فرارا من التنافي بين لفظ المكلف الظاهر في فعلية التلبس وبين لفظ الالتفات، قال البالغ الذي وضع عليه القلم. البالغ الذي وضع عليه القلم يعني توجه له حكم إما بالإباحة أو بالوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة، يشمل الأحكام الخمسة. وأيضا من جهة أخرى غير ظاهر في فعلية التلبس. المهم الدرس ليس كفاية، هذا في الكفاية. فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي، كلام الشيخ الأنصاري ليس فيه تعبير الحكم الفعلي، صاحب الكفاية خصصه بالحكم الفعلي، هذا أيضا من مواطن الخلاف، قد يقال حكم فعلي أو حكم إنشائي. النقطة الأخرى واقعي أو ظاهري، هذا أيضا نقطة خلافية، الشيخ إسحاق الفياض يرى خصوص الواقعي ولا وعدم الشمول للظاهري، صاحب الكفاية السيد الخوي يرى الشمول للواقعي والظاهري. الشاهد هنا متعلق به أو بمقلده، من عبارته متعلق به أو بمقلده، هذا صريح في أن صاحب الكفاية ناظر إلى خصوص المجتهد وغير ناظر إلى عموم المكلف. إلا أن السيد محمد الروحاني في منتقى الأصول الجزء الرابع له بعض التخريجات لعبارة صاحب الكفاية، لكنها قد تكون خلاف ظاهر العبارة فتراجع هنا. يقول: فإما أن يحصل له القطع به أو لا، وعلى الثاني إلى آخر العبارة. إلى هنا ذكرنا عبارة صاحب الفرائض وعبارة تلميذ صاحب الرسائل. الآن نتطرق إلى القول الأول، وهو اختصاص المكلف بخصوص المجتهد. الدليل الأول للميرزا النائيني، والدليل الثاني للمحقق العراقي. الدليل الأول للميرزا النائيني خلاصته عدم شمول الأدلة لغير المجتهد، يعني دليل لا تنقض اليقين بالشك في الاستصحاب وغيره ناظر إلى خصوص المجتهد، لأن الذي يجري الاستصحاب هو المجتهد، فهو الخبير بشرائط جريان الاستصحاب. إذن لب الدليل الأول عدم شمول أدلة الأصول لغير المجتهد، هي خاصة بخصوص المجتهد. وأما المحقق العراقي رضوان الله عليه، طبعا هذا ميرزا النائيني، هذا الكلام تجده يعني قصور الأدلة عن الشمول لغير المجتهد، فوائد الأصول للجزء الثالث صفحة 3 وصفحة 4، نوقش بعدة مناقشات، منها أن الأدلة كما تشمل المجتهد تشمل غير المجتهد من فضلاء الحوزة ومن طلاب العلم، فإن طالب العلم المحصل يلتفت إلى الأدلة الفقهية والأصولية وإن لم يبلغ مرتبة اجتهاد وهو عامي. ومناقشات كثيرة تراجع في تحقيق الأصول صفحة 15. الدليل الثاني للمحقق العراقي، وقد ذكره في نهاية الأفكار القسم الأول من الجزء الثالث صفحة 2، يقول: على فرض شمول الأدلة وعمومها لغير المجتهد، فإن شرط الحجية غير متوفر لغير المجتهد. ما هو شرط الحجية؟ الفحص عن المعارض، ولا يتأتى للعام أن يفحص عن المعارض للخبر أو الأصل، فإن هذا من خصوصيات المجتهد. وفيه إن عدم قدرة العام على الفحص لا يسقط التكليف عن كاهنه، فيتوجه التكليف إلى هذا العام، وإذا لم يتمكن العام من الفحص وجب عليه الرجوع إلى المجتهد لكي يفحص. من باب رجوع الجاهل إلى العالم. وثانيا يأتي الجواب الذي أجبنا به على الميرزا النائلي، وهو إن الفحص كما يتأتى للفقيه أيضا يتأتى لغير الفقيه من طلاب العلم وفضلاء الحوزة. هذا تمام الكلام في أدلة القائلين باختصاص المكلف بخصوص المجتهد. وأما أدلة القائلين بالعموم فإن هذا القول أولا مقتضى إطلاق كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، مقتضى إطلاق لفظ المكلف هو شمول المكلف للمجتهد ومطلق العامي، وقد نص على ذلك أيضا المحقق الآشتياني في كتابه بحر الفوائد. ومن المعلوم دقة المحقق الآشتياني، لأن المحقق الآشتياني رحمه الله حضر الدورة عند الشيخ الأنصاري وهو في ريعان شبابه، وضبط كل شاردة وواردة في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري، فهو من أدق المصادر في فهم كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. يبقى الكلام الآن في رئيس سيد الخوئي رضوان الله عليه. سيد الخوئي طبعا لا بأس بالإشارة إلى هذه النقطة في المنهج، في منهج البحث الأصولي يوجد منهج. المنهج الأول منهج تحقيق الأقوال والأدلة، وهو منهج أستاذنا الشيخ حسين الوحيد الخراساني ومنهج السيد علي الحسيني السيستاني، عرض الأقوال ثم عرض أدلة الأقوال، مناقشة أدلة الأقوال، وبعد ذلك النتيجة التي يصل إليها. ففي مسألة واحدة قد يتعرض إلى 10 أقوال أو 20 أقوال، هذا منهج وهذا يطول. المنهج الثاني منهج السيد الخوئي رضوان الله عليه هو منهج تحقيق المطلب، المهم هو تنقيح وتحقيق المطلب الأقوى، وإذا اتضح المطلب الأقوى لا داعي لبحث سائر الأقوى. وهذا منهج السيد الخوئي، وتبعه تلميذه الوفي أستاذنا الميرزا جواد التبريزي. شيخ جواد الله يرحمه كان يقول: أنا لا يهمني فلان قال وفلتان ماذا قال، المهم عندي هو بيان الحق في المسألة وعرض أقواله وأدلته وتحقيقه وإظهاره بمظهر قوي، فإذا أظهرته بمظهر قوي بان ضعف بقية المسائل وبقية الأقوال. وأتذكر مرة في الدرس أشكل عليه أحد الحضار فلم يعره الميرزا جواد اهتماما، ثم كرر الإشكال 3-5 مرات فتوقف الميرزا جواد واضطر أن يجيب عليه وقال أنت تقصد كذا وتشير إلى كذا في الكتاب الفلاني. قال هذا الدرس ليس أقرأ شيء وأتي وألقيه، هذا الدرس أعطيك خلاصة عمري وخلاصة ما توصلت إليه، أما فلان ماذا قال وماذا يرد عليه ليس من خصوصيات هذا الدرس. ذلك تجد السيد الخوي الآن في هذا البحث المراد خصوص المجتهد أو العامي لم يتطرق إلى رأي أستاذ الميرزا النائيني أنه خصوص المجتهد، وإنما اكتفى ببيان وعرض الأدلة التي يمكن أن تقام على أن المراد به مطلق العامي ومطلق المكلف سواء كان عاميا أو مجتهدا. احنا نحاول نمزج أحيانا منهج تحقيق ذاك يطول كثيرا، ذلك الشيخ الوحيد دورة 22 سنة الدورة الأصولية الواحدة. السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول الصحيح هو أن المراد بالمكلف مطلق المكلف، طبعا وهو الصحيح عندنا كما سيتضح من خلال الأدلة، سواء حملنا الالتفات على مطلق التوجه أو الالتفات إلى الالتفات التفصيلي ستكون النتيجة أن المراد بالمكلف هو مطلق المكلف سواء كان مجتهدا أو عاميا. أولا هذا هو مقتضى الإطلاق في كلام الشيخ الأنصاري، وثانيا المهم هو تنقيح المطلب بقطع النظر عن عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه. توضيح المقام يستدعي بيان ثلاث أمور وثلاث مقامات. المقام الأول في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف نفسه. المقام الثاني في بيان حكم المقلد بالنسبة إلى تكليف نفسه. المقام الثالث والأخير في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف مقلده. أما المقام الأول حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف نفسه، لا شك ولا ريب أن المجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي ملتفت حكم شرعي متعلق بنفسه فإما أن يحصل له القاطع وإما لا يحصل له القاطع. إذا حصل له القاطع فهو حجة في حقه، إذا لم يحصل له القاطع إما يقوم عند دليل معتبر أو لا يقوم عند دليل معتبر، إن قام عنده دليل معتبر فهو حجة في حقه، إن لم يقم عنده دليل معتبر فهو شاك فيكون مجرى للأصول العملية. إذن المجتهد له ثلاث حالات، الحالة الأولى القطع بالحكم، الحالة الثانية قيام دليل معتبر على الحكم، الحالة الثالثة لا يوجد لديه قاطع ولا دليل معتبر على الحكم فيكون مجرى للوصول العملية. إذن الحالات الثلاث من قطع وشك وظن تشمل المجتهد بلا أشكال. إنما الكلام في المقام الثاني وسيتضح أن المقلد كالمجتهد تماما، المقلد قد يقطع بالحكم. الآن المقلد ألا يقطع أن الصلاة واجبة؟ لذلك يقولون لا تقليد في ضروريات الدين، فالمقلد إذا قطع بالحكم ثبت الحكم في حقه، وإذا لم يقطع بالحكم لكن قام لديه دليل معتبر على الحكم فهو أيضا حجة في حقه. ولكن يوجد فارق بين الدليل المعتبر عند المجتهد وبين الدليل المعتبر عند العامي. الدليل المعتبر عند العامي والمقلد هو فتوى المجتهد، والدليل المعتبر عند المجتهد هو ظواهر الكتاب والسنة. والحالة الثالثة للمقلد أن لا يقطع ولا يقوم لديه دليل معتبر فيكون شاكا، فيكون مجرى للأصول العملية. مثل ماذا؟ مثلا لو كان على يقين من فتوى المجتهد السابقة وشك في تغيرها ولم يقم لديه دليل على تغيرها، ما قامت عند بينة على تبدل رأي المجتهد، فللمقلد أن يجري الاستصحاب فيستصحب الفتوى السابقة لمرجع تقليده. إذن كما أن المجتهد في المقام الأول لديه حالات ثلاث، وهي قاطع أو شاك أو ظان، كذلك العامي لديه حالات ثلاث، قاطع أو شك أو ظان. القاطع إذا قطع بالحكم، الظان إذا قام لديه دليل معتبر، الشاك إذا لم يقطع ولم يقم لديه دليل معتبر. طبعا هذا كله في الحكم الواقعي وفي الحكم الظاهري، وذكرنا أمثلة إلى الحكم الظاهري، استصحاب فتوى المجتهد السابقة، أو هكذا إذا دار الأمر بين المحذورين، أفتى أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة، مقتضى ذلك التخيير. وهكذا إذا أحد المجتهدين أفتى بالقصر والآخر بالتمام، مقتضى ذلك وجوب الاحتياط التكرار، إلا إذا التزمنا بحرمة، إلا إذا التزمنا بقيام إجماع على عدم وجوب الاحتياط. وقد نسبه السيد الخوئي إلى الشيخ الأنصاري، وفي هذه النسبة تأمل. الخلاصة لا يوجد فارق بين المجتهد والمقلد إلا في الطرق والإمارات، فإن طرق وأمارات الفقيه والمجتهد هو الكتاب والسنة، ظاهر الكتاب والسنة، وطرق وأمارات العامي فتوى المجتهد. هذا تمام الكلام في المقام الثاني وهو المهم في بحثنا. والمقام الثالث المجتهد، حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف مقلدين. المجتهد قد يلتفت إلى حكم ليس ناظر إليه وإنما ناظر إلى مقلدين. مثل ماذا؟ أحيانا هذا الحكم بجميع مراتبه ليس ناظر للمجتهد، كما إذا كان المجتهد ذكرا وهو يريد أن يبحث مباحث الحيض والنفاس والاستحاضة، إذن جميع مراتب الحيض والاستحاضة والنفاس ناظرة إلى النساء. أو لا، هذا الحكم يشمل المجتهد بنحو الإنشاء لكن لا يشمله على نحو الفعلية كأحكام الحج، إذا كان المجتهد غير مستطيع. يقولون السيد شهاب الدين المرعش النجفي لم يحج، ما كان مستطيع، ما راح الحج، وبحث أحكام الحج في رسالة العملية منهاج المؤمنين. فهنا أيضا المجتهد يبحث مسائل الحج مع أنها غير فعلية في حقه، متوجهة إلى مقلدين. أو أحكام الزكاة إذا كان فقير وما توفر عند النصارى، أو أحكام الخمس. هنا قد يستشكل في الرجوع إلى الأصول، الأمر الأول القطع واضح إذا قطع بالحكم، الأمر الثاني إذا قام دليل معتبر واضح، إنما الكلام إذا شك، يعني لم يحصل لديه قاطع ولا ظن معتبر وشك، فكيف يرجع المجتهد إلى الأصول العملية والحال أن ظاهر الأصول العملية تحقق الشك من نفس المكلف لا من مرجع المكلف لا من مجتهد المكلف؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أجاب عن هذا الإشكال في فرائد الأصول الجزء الثاني صفحة 545، يقول المجتهد نائب عن المقلد، المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل العملي، فيكون الشك من المجتهد بمثابة الشك من المقلد لأنه نائب عنه. السيد القوي يناقش ونعم المناقشة، يقول لا دليل على الشك النيابي، أدلة الأصول العملية لا عموم لها للشك النيابي، خاصة إذا تراجع صحيح الزرارة، لأنك كنت على يقين من وضوئك فشكاك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ظاهرا، توجه إلى نفس المكلف المبتلى بالمسألة هو الذي يجري الاستصفاء. إذن لا عموم لأدلة الأصول العملية للشك النيابي. ما هو مقتضى التحقيق؟ السيد الخوي يقول مقتضى التحقيق أن الفقيه أو المقلد، هذا المقلد إما ملتفت إلى الحكم أو غير ملتفت إلى الحكم، شقان لا ثالث لهما، إما أن يلتفت إلى الحكم أو ما يلتفت. إذا المقلد التفت إلى الحكم، المجتهد يستطيع أن يجري الأصول إما بلحاظ نفس المجتهد وإما بلحاظ المقلد. وأما إذا كان المقلد غير ملتفتان، أصلاً غافل غير ملتفت، ففي هذه الحالة الفقيه يجري الاستصحاب بلحاظ نفسه فقط لا بلحاظ مقلده. أكرر باختصار لأنه سنشرح هذا، المقلد إما يلتفت أما غير ملتفت، إذا التفت إلى الحكم هنا المجتهد يستطيع إجراء أدلة الأصول بلحاظ نفس المجتهد ويستطيع أن يجري أدلة الأصول بلحاظ المقلد. وأما إذا كان المقلد غير ملتفت أصلا، فهنا الفقيه لا يجري أدلة الأصول بلحاظ المقلد لأنه غير ملتفت، وإنما يجري أدلة الأصول بلحاظ نفس المجتهد. لماذا؟ أما بالنسبة إلى الصورة الأولى، إذا التفت المقلد هنا الشك كما يحصل من المقلد يحصل أيضا من المجتهد، فالمجتهد له أن يجري الاستصحاب والأصول العملية بلحاظ نفسه لأنه هو نفس المجتهد شاء، وأيضا بلحاظ المقلدين. لماذا؟ لأن المقلدين عدم تمكنهم من الفحص وتنقيح الشرائط لا يسقط عنهم التكليف، إذن لابد أن يفرغوا ذمتهم إما بفحصهم أو الرجوع في فحصهم إلى المجتهد الجامع للشرائط من باب رجوع الجاهل إلى العالم. وأما في الصورة الثانية إذا لم يلتفت المكلف، فالفقيه لا يجري الأصول بلحاظ المقلدين وإما ولكن بلحاظ نفسه، لأن المجتهد هو الذي التفت. ولكن للمجتهد أن يجري هذا الاستصحاب أو الأصل بلحاظ نفسه ويرجع إليه المقلد من باب رجوع الجاهل إلى العالم. إذن هذا على مقتضى القاعدة. وقد اتضح من هذه المقامات الثلاثة أن القطع بالحكم أو الظن بالحكم أو الشك بالحكم كما يحصل للمجتهد يحصل أيضا للعام. هذا بلحاظ شمول العام كلامنا. هذا هنا السيد الخوي ناظر إلى كلمات الميرزا النعيني، قصور الأدلة عن الشمول. الآن السيد الخوي يتطرق إلى إشكال المحقق العراقي، لو سلمنا بشمول الأدلة فإن المكلف غير قادر على الفحص. ذلك صفحة 7 يقول: وقد يستشكل أيضا بأنه لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي إلا بعد الفحص عن الدليل، والمقلد عاجز عن الفحص، فكيف يفتي له بوجوب العمل بمؤدى الأصل؟ مثلا البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، من أين لهذا العامي أن يفحص عن البيانات وهي أدلة دقيقة لكي يعرف أن هذا البيان ثبت أو لم يثبت، حتى يعرف أنه فعلا البراءة تجري هنا لعدم وجود البيان وعدم وجود الدليل أو لا تجري؟ سيد الخوئي يجيب يقول: المجتهد يفحص ويحقق الصورة للمقلد، ولا مانع من رجوع المقلد إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، لأن الفقيه أهل خبرة، خبرة عنده في الفحص، والمقلد ليست لديه خبرة، فلا مانع من رجوع المقلد إلى المجتهد من باب رجوع غير أهل الاختصاص إلى أهل الخبرة والاختصاص. والخلاصة في جميع الموارد اتضح أولا أن الأدلة غير قاصرة عن الشمول للعام، بل هي شاملة للعام. أصبح أغلب الأدلة مطلقة: ولله على الناس حج البيت، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الآيات والروايات مطلقة ناظرة إلى المجتهد وغير المجتهد. وثانيا الإشكال بعدم تأتي الفحص يمكن التغلب عليه برجوع المقلد إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. فتحصل من جميع ذلك أنه لا وجه للالتزام باختصاص المكلف بخصوص المجتهد، بل الأدلة تامة وهي مطلقة، كما تشمل المجتهد تشمل العامي والله العالم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.